برنامج شؤون عسكرية.
من إذاعة سبوتنيك بموسكو رحب بكم مستمعين الكرام أينما كنتم في حلقة جديدة من شؤون عسكرية أقدمها لكم اليوم. أنا محمد جمعة وأبدأها بالعناوين. تركيا تدعو إلى إطلاق مفاوضات حول أوكرانيا وفصل مسألتي وقف القتال والسيادة. الدبيبة يوقع مع وزير الدفاع التركي مذكرة تفاهم للتعاون العسكري. فقرة التكنولوجيا العسكرية وفيها نناقش آخر تطورات التكنولوجيا العسكرية في روسيا والعالم. وإلى التفاصيل، حيث دعا وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى إطلاق مفاوضات حول أوكرانيا بعد أن وصل الجانبان بالفعل إلى أقصى حدود ما يمكن تحقيقه من خلال الوسائل العسكرية. هذا وقد أكدت القيادة الروسية وعلى رأسها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد موسكو للتفاوض مع كييف والأطراف المعنية في هذا الصراع، شرط الاعتراف بالواقع الجديد على الأرض وأخذ مطالب روسيا في الاعتبار، بينما ترفض كييف التفاوض وتسعى بدعم غربي إلى مواصلة اللجوء إلى الحلول العسكرية رغم ما تتكبده من خسائر في الأرواح والعتاد وكذلك من دمار يلحق ببنيتها التحتية. ميدانيا، دمر الجنود الروس لأول مرة في العملية العسكرية الخاصة راجمة صواريخ أمريكية الصنع من طراز M270MLRS التي تعتبر من أخطر المنظومات الصاروخية في الجيش الأوكراني، وقد تسلم جيش نظام كييف 23 منظومة من هذا النوع بما فيها نماذج فرنسية وبريطانية الصنع. من جهة ثانية، أفاد ممثل الشركة المصنعة للطائرات المسيرة الغول لوكالة سبوتنيك بتدمير دبابة أبرامز أمريكية أخرى بواسطة هذه المسيرة بالقرب من أفديفكا. وللحديث عن آخر تطورات الحرب في أوكرانيا نستضيف معنا من القاهرة الباحث في العلاقات الدولية والخبير في الشأن الروسي الدكتور محمد الديهي. أهلا بك دكتور محمد في شؤون عسكرية.
أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين الكرام.
وأبدأ معك مما قاله وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن روسيا وأوكرانيا توصلتا إلى أقصى حدود ما يمكن تحقيقه من خلال الوسائل العسكرية والآن هناك حاجة إلى حوار سلمي. كيف يمكن لتركيا دكتور أن تساهم في هذا الحوار؟
لا شك أن الحوار السلمي بين روسيا وأوكرانيا هو مطلب لدى عديد من دول العالم، ولكن كيف يمكن لتركيا أن تساهم في هذا الحوار؟ هناك دوافع كثيرة أو إمكانيات كثيرة لدى تركيا، منها أنها دولة داخل حلف الناتو وعضو في حلف الناتو، يمكن أن تؤثر على قرار الدول الأعضاء في الحلف بعدم يعني استمرارية الدعم أو الموقف المتخذ اتجاه روسيا. أيضا يمكن أن نظرا لقربها مع الولايات المتحدة وعلاقتها بين مع الولايات المتحدة يمكن أيضا أن تلعب دور وساطة في الضغط على الولايات المتحدة، خاصة أن تركيا تستضيف أكبر قاعدة عسكرية في للولايات المتحدة في الشرق الأوسط ولها إمكانيات كثيرة هناك، يعني وهي قاعدة أيضا نووية، يمكن أن تراوغ بهذه الورقة وتتحدث مع الولايات المتحدة من خلال هذه الورقة للضغط على الولايات المتحدة للضغط على أوكرانيا، خاصة أننا نعلم أن القرار الأوكراني ربما ليس بيد زينيسكي ولكن هو بيد أطراف أخرى. هناك إمكانيات كثيرة يمكن للطرف التركي أن يتعاون به، أيضا علاقاته الجيدة مع الطرف الروسي هي مهمة للغاية.
نعم، يعني تركيا تدعو إلى إطلاق مفاوضات حول أوكرانيا وفصل مسألتي وقف القتال والسيادة. دكتور، كيف يمكن أن يتحقق ذلك إذا لم يتم اجتثاث السلطة النازية في أوكرانيا وبقاء الأمن القومي الروسي مهددا؟
يعني يمكن أن يتحقق ذلك إذا ما وجدت ضمانات واتفاق يضمن حماية الأمن القومي الروسي بصورة أو بأخرى. يمكن ذلك إذا ما كان هناك نقاط واضحة لدى روسيا يمكن الاتفاق معها. دعنا نكون منصفين قبل بدء العملية العسكرية التي قامت بها روسيا تجاه أوكرانيا لحماية أمنها القومي. كان هناك موقف واضح وكان هناك تصريحات واضحة من الدولة الروسية وعلى رأسها الرئيس بوتين بأنه إذا ما وجد اتفاق إطاري يضمن حماية الأمن القومي الروسي، يضمن سيادة الدولة الروسية، يضمن أمن الشعب والمواطن الروسي، لن يكون هناك أي اشتعال أو داعي لوجود هذه الأزمة. ولكن استمرار العناد الأوكراني واستمرار المماطلة الأوروبية في عدم وجود مثل هذه الاتفاقية التي تنادي بها روسيا منذ سنوات هو ما دفع الأوضاع إلى التفاقم بهذا الحد والوصول إلى هذه الأزمة الراهنة.
يعني برأيك هل يمكن القول أن أوكرانيا قد استنفدت بالفعل جميع مواردها بالكامل؟
يعني هي ليست أوكرانيا التي استنفذت جميع مواردها، ولكن من يقدم الدعم للطرف الأوكراني، من يمد أوكرانيا بالأسلحة، من يقدم ويسعى لإطالة هذه الأزمة هم الذين يعني تكبدوا خسائر كبيرة وفادحة للغاية، و من أشعل فتيل هذه الأزمة هم من تكددوا بسبب المواصلة أو عدم احترام سيادة الدولة الروسية أو تهديد الأمن القومي الروسي، هم السبب الآن الرئيسي في مثل هذه الأزمة بصورة واضحة.
نعم، وهذا هو المقصود. يعني القوات المسلحة الروسية دمرت المئات من أفضل الآليات العسكرية التابعة للناتو في أوكرانيا. وأيضا أسأل، هل يمكن القول أن الغرب بإمداداته لا يفعل إلا أن يحفر قبره بنفسه، لأنه بهذه الطريقة دكتور يثبت عدم فعالية الأسلحة لديه؟
طبعا الغرب بكل هذه الإمكانيات وكل هذه الآليات يثبت للعالم يوم تلو الآخر أنه لن يتمكن من تهديد الأمن القومي الروسي بصورة أو بأخرى، وأن الدولة الروسية لديها من القدرات ومن الإمكانيات ما يمكنها من حماية أمنها القومي والدفاع عن سيادتها. وهذا ما اتضح خلال العملية العسكرية التي تحدث في أوكرانيا من خلال المواجهات، كيف تمكنت المعدات والآليات العسكرية الروسية من كشف اختراق القوى أو الادعاءات الغربية بأن لديها إمكانيات وآليات حديثة يمكن أن ترد هذا. بالعكس، يعني الآلية العسكرية الروسية، ربما هناك خبراء عسكريون أكثر مني إدراكا في هذا الشأن، يدركون أن الآلة أو الأداة العسكرية الروسية أثبتت خلال هذه المعارك قدرات كبيرة ومتطورة عن القدرات الغربية. وأيضا يعني كما يتحدث البعض منهم أو من هؤلاء الخبراء بأن روسيا حتى الآن لن تدخل هذه المعركة بكامل قوتها، ولكن هي دخلت بجزء بسيط من قدراتها وقوتها في هذه المعركة.
نعم دكتور، سؤالنا الأخير وهو نسأله دائما بعد كل استفزاز أوكراني، يعني أعلن مدير محطة الطاقة النووية في زاباروجيا عن زيادة في قصف المحطة من قبل القوات الأوكرانية، هل يستعد نظام كييف حقا لاستفزاز آخر؟
طبعا يعني هناك استفزازات ما زالت مستمرة من طرف النظام الأوكراني للدولة الروسية وللأمن القومي الروسي لسيادة الدولة الروسية. هذا الاستفزاز حتى يعني وإن لم يكن واضح للعلن ماذا لهو مرئي من خلال مطالبة مستمرة للدول الغربية بتقديم أسلحة جديدة، بتقديم خطاب عدائي اتجاه روسيا بمحاولة تشويه الصورة الذهنية للدولة الروسية. كل هذا الأمر هو يؤكد هذه الحقيقة.
نعم، الباحث في العلاقات الدولية والخبير في الشأن الروسي الدكتور محمد الديهي، كنت معنا ودائما أنتم معنا في برنامج سوين عسكرية. شكرا لكم.
شكرا لكم أستاذ المشاهدين الكرام.
وفي موضوعنا التالي، وقع رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة وزير الدفاع عبد الحميد الدبيبة مذكرة تفاهم مع وزير الدفاع الوطني التركي ياشار جولر في المجالات العسكرية ورفع كفاءة وحدات الجيش الليبي من خلال البرامج التدريبية النوعية. طبعا ناقش الطرفان خلال لقاء في مدينة أنطاكيا التركية أوجه التعاون العسكري بين البلدين. أكد الدبيبة على أن تطوير التعاون بين رئاسة الأركان العامة لقوات حكومة الوحدة ووزارة الدفاع التركية تعد من الأولويات وله أهمية كبيرة. من جانبه أشاد غولر بالتعاون بين بلاده وحكومة الوحدة في المجال العسكري والأمني، وأشار إلى أنه يشهد تقدما وتنظيما في الجوانب كافة، مؤكدا استمرار هذا التنسيق والتعاون بين الجانبين. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من ليبيا المحلل السياسي والخبير بالشأن الليبي الدكتور حسام العبدلي. أهلا بك دكتور حسام في شؤون عسكرية، وأسألك عن توقيع الدبيبة مع وزير الدفاع التركي مذكر التفاهم للتعاون العسكري. يعني دكتور، ما هي دلالات وانعكاسات مذكرة التفاهم العسكرية هذه مع تركيا؟
طبعا تركيا حليف دولي للدبيبة، وهذه التفاهمات تأتي والاتفاقيات تأتي ضمن اتفاقيات سابقة، منها الاتفاقية البحرية التي بين فايز السراج ورئيس حكومة الوفاق الوطني. وهذه الاتفاقية يعتبرها الدبيبة أو هذا التقرب لتركيا يعتبره دعما له، خصوصا بأن هناك حوارات الآن تجري بين أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الدولة حول تغيير حكومة جديدة، والبعثة الأممية تقود هذا التوجه تحديدا.
وهل مذكرة التعاون العسكري تحت عنوان تعزيز التعاون العسكري في مجال التدريب للليبيين هي لشرعنة وتخبئة التواجد العسكري التركي والمرتزقة في ليبيا؟
أقول لك صراحة، بالنسبة لتركيا أو أي دول من دول أخرى خصوصا الدول الغربية يقولون لك في الواقع أنه تدريب، ولكن يبدو بأن هناك تواجد عسكري تركي أو يدخلون عن طريق بعض الفجوات مثل التدريب أو التعاون العسكري أو مثل هذه الأمور. وأعطيك مثالا لذلك، مثل ما شاهدنا الأيام الماضية ملحق الدفاع الأمريكي زار رئاسة الأركان وزار عدة كتائب منها لواء الأربعات واللواء 52، وكل ذلك يندرج في اتفاق التدريب وما شابه، ولكن الحقيقة تقول بأن هناك تواجد لهذه القوات العسكرية سواء التركية أو الأمريكية، وهذا التواجد يعتبر تدخل أجنبي في ليبيا، وهذا شيء لا يرغب فيه الشعب الليبي. ولكن ما يسبب ذلك هو الانقسام السياسي ووجود حكومتين في البلاد. يعني دبيبة في سبيل بقائه في الحكم سوف يحاول التحالف سواء كان مع تركيا أو مع باقي الدول الأخرى ومنها الولايات المتحدة الأمريكية والغرب.
الآن يوجد اتفاق دولي لإنهاء حالة الانقسام الموجودة في ليبيا والذهاب باتجاه الانتخابات لبلورة حكومة موحدة. دكتور، لماذا هذا التعزيز العسكري من جانب طرف واحد والبلاد ما زالت مقسمة؟
ليس هناك تعزيز من طرف التركي فقط، هناك أطراف أخرى، ولكن الواقع هذا الانقسام يدعمه الانقسام السياسي الذي يقود مجلسي النواب والدولة. ولكن يبدو بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا ترغب في استقرار ليبيا، خصوصا بعد التحركات كما قلت لك الملحق الدفاع الأمريكي، وأيضا هناك عرض من الملحق الدفاع الأمريكي بأن تشارك القوات التي زارها في مناورات الأسد الأفريقي التي سوف تجري في المغرب سنويا. كل ذلك يدل بأن هناك مازال في بعض الدول الأجنبية مازال لديها رغبة في وجود حرب في ليبيا. وبالنسبة لتوحيد الحكومة أو مازال مجلسي النواب والدولة يحاولون التمديد لولايتهم وبقائهم على السلطة وعدم وجود انتخابات، وكل ذلك يؤثر على الشعب الليبي. وأقول لك صراحة بأن عبد الله باتيلي المبعوث الأممي في ليبيا لم يجد حلا بسبب التدخلات الدولية الموجودة في ليبيا وعلى رأسها الغرب والولايات المتحدة الأمريكية. يعني أقول لك الوجود التركي يعتبر لا، الوجود التركي والوجود الروسي في ليبيا له أعطى بعض الشيء استقرارا في ليبيا، خصوصا بعد اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى في سنة 2020. ولكن الوضع في البلاد بهذه الطريقة وبهذا الانقسام وعدم وجود حل من قبل البعثة الأممية ساعد في أن تكون هناك تواجد أجنبي على أراضي الدولة الليبية. وطبعا كل ذلك، حتى البعثة الأممية الفترة الأخيرة أنطونيو غوتيريش كلف ستيفاني خوري وهي مبعوثة نائبة للمبعوث الأمي عبد الله باتيلي الموجود الآن وهي أمريكية. يعني هذه السيدة تكليفها هذا يدل بأن الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت متواجدة على الساحة الليبية وما زال متواجد هناك خطط أخرى، وهذه الخطط سوف تعرقل وجود أي توحد في الحكومتين أو أي مبادرات تنهي هذا الانقسام ويعيد الاستقرار في ليبيا، مما يسمح بتواجد الانتخابات أو الليبيين يستطيعون التصويت على صناديق الاقتراع.
طيب بالنسبة لمصر كيف ستتعامل مع الوجود العسكري التركي في ليبيا، وهي أي مصر التي تعتبره دائما بأنه يخل بميزان الردع في شمال أفريقيا؟
أقول لك صراحة بالنسبة لمصر هناك تقارب مصري تركي الفترة الأخيرة، وهذا التقارب له علاقة باستقرار ليبيا، ولا أظن بأن مصر سوف ترفض أو تحاول إعلاميا بأن تقول بأننا نحن رافضين، لأن هذا التقرب بين عبد الفتاح السيسي وأردوغان نتج عن عبارة عن حوارات طويلة ومد جسور دبلوماسية، ولا يمكن نسف كل ذلك بمجرد هناك توقيع عسكري أو لتدريب عسكري بين دبيبة مثلا أو وزير الدفاع التركي. أقول لك بأن مصر لها نظرة أخرى للواقع في ليبيا، والمشكلة حتى الواقع الليبي أصبح له الآن توسع، يعني هناك أطراف دولية أخرى متدخلة في ليبيا، ورأينا تحركات السفير الفرنسي في سواء في غرب ليبيا أو في شرقها، كل ذلك ليس لا نقول أنه يؤثر فقط في ليبيا بل له علاقة حتى بالتحركات الدبلوماسية للدول الأخرى ومنها مصر. مصر لا يمكنها الآن أن تقول أو تعرقل أو أنها تندد علنا ضد تركيا بسبب التقرب الأخير وزيارة أردوغان لمصر الأخيرة، وهي عودة العلاقات التطبيعية بين مصر وتركيا، وهذا الشيء يؤثر إيجابا في ليبيا، خصوصا بأننا سمعنا بأن وزير الخارجية التركي أقر بأنهم لهم رغبة بفتح القنصلية التركية في مدينة بنغازي، يعني في شرق البلاد وفي المناطق التي يسيطر عليها المشير خليفة حفتر هناك. كل ذلك يتبلور نحو شيء واحد وهو التقرب التركي المصري. لا أظن بأن مصر سوف تصعد في مثل هذه الأمور.
المحلل السياسي والخبير بالشأن الليبي الدكتور حسام العبدلي، كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية، شكرا لكم. وللحديث أكثر حول توقيع مذكرة التفاهم للتعاون العسكري بين ليبيا وتركيا ينضم إلينا من أنقرة الباحث الأكاديمي والخبير بالشأن التركي الأستاذ محمود علوش. أهلا بك أستاذ محمود في شؤون عسكرية، وأبدأ معك من توقيع الدبيبة مذكرة التفاهم للتعاون العسكري، يعني ما الذي تريده تركيا من توقيع هذه المذكرة مع عبد الحميد الدبيبة قبل توحيد الحكومة لتكون ليبيا دولة موحدة على الأقل؟
يعني من المعلوم أن هناك علاقات وثيقة بين تركيا وحكومة دبيبة نشأت خلال الفترة التي وصل فيها دبيبة إلى السلطة، وهذه العلاقات كانت مهمة جدا بالنسبة لتركيا، وأعتقد أن هذه الاتفاقية الجديدة تندرج بشكل أساسي في إطار جهود تركيا لتعزيز دورها كقوة إقليمية مؤثرة فيما يتعلق بالحالة الليبية. لكن هناك حقيقة سيتعين أخذها بعين الاعتبار عند تقييم الدور التركي الحالي في تركيا، وهذه الحقيقة تنطلق من معطيين أساسيين. المعطى الأول التحول الذي أحدثته تركيا على علاقتها بالأطراف المتصارعة في ليبيا، لا سيما بعد انفتاحها على المنطقة الشرقية، والمعطى الآخر متعلق بالتحولات التي طرأت على العلاقات التركية المصرية، وكما نعلم كان ملف ليبيا وسيبقى بطبيعة الحال أحد الملفات يعني المؤثرة في إدارة ديناميكيات العلاقات التركية المصرية. وبالتالي أعتقد بأن تركيا اليوم على الرغم من رغبتها في تعزيز حضورها في المشهد الليبي، إلا أنها تريد بطبيعة الحال أيضا أن يكون لها دور جديد يخدم أولا الأهداف العريضة لتركيا، وهي الدفع باتجاه إنهاء الصراع في ليبيا وتحقيق الاستقرار في هذا البلد، وأيضا في جانب آخر إلى يعني تنويع علاقاتها وقدراتها على التأثير فيما يتعلق بالحالة الليبية، إن من خلال الانفتاح على المنطقة الشرقية أو من خلال أيضا المصالحة مع مصر، والتي أعتقد بأنه ربما تؤدي إلى تغيير إيجابي في مسار الصراع الليبي خلال فترة مستقبلية.
هل تسعى تركيا لتشكيل قوة عسكرية جديدة تحل محل الجيش في غرب البلاد برأيك؟
لا أعتقد، يعني إجمالا تركيا خلال السنوات الماضية منذ أن أبرمت اتفاقية التعاون العسكري مع حكومة السراج في عام 2019 لم يكن لها انخراط أو وجود عسكري يعني بمعنى تقليدي في الأراضي في ليبيا، كان وجودها يقتصر على المستشارين، مجموعة من المستشارين، فضلا عن الدعم العسكري لحكومة السراج وقتها وأيضا اليوم لحكومة ليبيا. بطبيعة الحال هناك دعم عسكري، وبالتالي يعني لا أعتقد أن هناك تغيير في أشكال الحضور العسكري التركي في ما يتعلق بالوضع في ليبيا. هناك أيضا مسألة مهمة، أنه اليوم أيضا يعني الظروف في ليبيا لا تستدعي يعني أن يكون هناك دور عسكري أكبر لتركيا فيما يتعلق بالصراع الليبي، لأنه الصراع دخل منذ سنوات مرحلة جديدة بعد الاتفاقية التي أبرمت برعاية الأمم المتحدة. صحيح أن عملية السلام لم تفضي حتى الآن إلى النتائج المرجوة لها، لكن لم يعد هناك رغبة بتقديري لدى معظم أطراف أو لدى أطراف الصراع الأساسية، هنا أتحدث عن المنطقة الشرقية والغربية، في الدخول مجددا في مواجهات عسكرية. أيضا والنقطة الأهم أنه العامل التنافس الأقليمي والدولي في ليبيا، والذي لعب دور أساسي في تأجيج الصراع الليبي خلال حقبة يعني ما قبل اتفاق السلام الأخير، أيضا يعني لم يعد هذا التنافس اليوم يدفع باتجاه تأجيج الصراع في ليبيا. اليوم تركيا لديها علاقات جيدة مع مصر، لديها علاقات أيضا جيدة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالتالي أفترض بأنه هناك زخم أقليمي ودولي سيتجدد بالتأكيد في خلال فترة مقبلة من أجل تعزيز التهدئة في ليبيا وتحويل هذه التهدئة إلى فرصة لإنهاء استكمال المرحلة الانتقالية وعملية السلام في ليبيا. وبالتالي أعتقد أنه اليوم انطلاقا من هذا الأمر تركيا ستسعى بالتأكيد إلى الحفاظ على دورها في ليبيا، لأنها يعني استطاعت خلال السنوات الماضية أن تبني دور مهم وقوي لها، لكن بالتأكيد لم يعد بتقدير هذا الدور يسعى إلى استهداف تأجيج الصراع في ليبيا من جانب، وليس إلى استهداف مصالح الدول الأخرى الفاعلة في الحالة الليبية.
إذن ما هي مصلحة تركيا من أن يكون في ليبيا جيش قوي؟
يعني مصلحة تركيا في أن يكون في ليبيا جيش قوي هي كما مصلحة مصر، كما مصلحة الإمارات، كما مصلحة العالم بأسره.
أستاذ محمود، مصر هي جارة لليبيا وأيضا دولة عربية، يعني يهمها مسألة الردع العسكري في شمال أفريقيا، وهذه الأسباب غير موجودة لدى تركيا.
صحيح، لا تركيا لديها مصالح مع ليبيا، مصالح على مستويين أساسيين. المستوى الأول يتعلق بأهمية ليبيا بالنسبة لتركيا في معادلة شرق البحر المتوسط، وتركيا أبرمت اتفاقيات لترسيم الحدود البحرية مع ليبيا خلال الفترة الماضية، وتريد أن تحافظ على هذه الاتفاقية، والوسيلة الوحيدة للحفاظ على هذه الاتفاقية هي أن تتحول ليبيا من حالة الفوضى إلى حالة الاستقرار، بما يساعد ليبيا وتركيا في الحفاظ على هذه الاتفاقية. المسار الآخر يتعلق بأنه ليبيا تلعب دور، يعني هي بوابة أساسية للحضور التركي في القارة الأفريقية على المستوى الاقتصادي لا سيما، وبالتالي يعني تطمح تركيا لأن تكون ليبيا هي قاعدة اقتصادية لدورها الاقتصادي لنفوذها الاقتصادي في القارة الأفريقية في الفترة المقبلة. وبالتالي هذه الأهداف لا يمكن أن تتحقق إلا عندما تتحول ليبيا إلى حالة من الاستقرار، وأنا أعتقد أن تركيا تولي أهمية كبيرة لإنهاء الصراع في ليبيا، لتشكيل حكومة مركزية في ليبيا قادرة على إعادة الوحدة بين مؤسسات الدولة، وتشكيل قوة عسكرية وحيدة هي قادرة على إمساك بزمام الأمن والسلطة في على الأراضي الليبية.
أستاذ محمود، نحن نعرف أنه عندما الدول توقع مذكرات تفاهم للتعاون العسكري يكون عندها تخوفات على أمنها القومي، فما هو الخطر القومي على تركيا حتى تقوم بتوقيع مذكرات تفاهم عسكريا في ليبيا؟
أنا أعتقد أنه الحالة الليبية يعني الاتفاقيات العسكرية هي تهدف في جانب إلى تعزيز الحضور الاستراتيجي لتركيا في الحالة الليبية، يعني كما تفعل تركيا مع الصومال أو مع جيبوتي أو مع يعني دول أخرى لديها علاقات عسكرية كأذربيجان مثلا، أيضا مع ليبيا لأن ليبيا هي حليف جديد بالنسبة لتركيا في حقبة ما بعد 2011، وبالتالي يعني هذا جزء من أدوات تعزيز العلاقات والتعاون مع دول حليفة لتركيا تكتسب أهمية كبيرة في ضوء كما ذكرنا أهمية تركيا أهمية ليبيا بالنسبة لصراع ومعادلة صراع في شرق البحر المتوسط وأيضا بالنسبة للدور التركي في القارة الأفريقية. وبالتالي يعني أعتقد أن هذه الخطوات التركية هي خطوات تعكس بشكل أساسي هذا الاتجاه. لكن أعيد وأؤكد على مسألة مهمة أنه اليوم تركيا أعتقد من خلال هذا الدور الجديد في القارة الأفريقية على وجه الخصوص تسعى لتعزيز وتكريس دورها كوسيط للقوة والاستقرار في هذه المنطقة. يعني على سبيل المثال الاتفاقيات العسكرية التي أبرمتها قبل في فبراير شباط الماضي مع الصومال وجيبوتي هي تهدف بشكل أساسي إلى التحول إلى قوة لصناعة الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي رغم أن الاتفاقية نظر إليها على أنها تهديد لأثيوبيا، لكن تركيا باستطاعتها ومقدورها أن تلعب دور اليوم في منطقة القرن الأفريقي يساعد في يعني تعزيز فرص الاستقرار في هذه المنطقة لأنه لديها أيضا علاقات جيدة مع أثيوبيا. أيضا أنا أعتقد أنه اليوم يعني على الرغم من هناك بعض التقييمات المبالغ فيها للدور التركي في ليبيا عندما تدخلت تركيا عسكريا في ليبيا في عام 2019 كانت هي آخر دولة تتدخل عسكريا في ليبيا، كان قبلها هناك الكثير من الدول المتورطة عسكريا في الصراع الليبي، وعندما تدخلت تركيا عسكريا في ليبيا بدأ أن هناك تحول في صراع في مسار الصراع الليبي. واليوم التهدئة التي نشهدها في ليبيا هي نتيجة بشكل أو بآخر للتدخل العسكري التركي في ليبيا، وبالتالي الوجود العسكري التركي في ليبيا أعتقد أنه لعب عامل قوي في تعزيز فرص السلام في هذا البلد، ولا ينبغي النظر إليه على أنه يهدد يعني تأجيج حالة الفوضى في ليبيا أو تأجيج المنافسة الإقليمية والدولية على ليبيا.
الباحث الأكاديمي والخبير بشأن التركي الأستاذ محمود علوش، كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية، شكرا جزيلا لكم. الجيش الروسي يحصل على سفينة جديدة حاملة للصواريخ المجنحة. ذكرت مصادر مطلعة في مجال الصناعة العسكرية الروسية بأن العمل جار على تطوير سفينة إيساكوف الصاروخية الجديدة لصالح الجيش. يبلغ طول هذه السفينة 135 مترا وعرضها 16 مترا ومقدار إزاحتها للماء يصل إلى 5400 طن، كما يمكنها نقل طاقم مكون من 170 شخصا والإبحار بسرعة 29 عقدة بحرية. تتسلح هذه السفن بصواريخ كاليبر إنكا المجنحة ومدافع 192A من عيار 130 ملليمتر ومنظومات ريدوت للدفاع الجوي ومنظومات مضادة للتوربيدات والألغام البحرية وأيضا رشاشات وصواريخ مضادة للأهداف الجوية والبحرية والبرية، كما جهزت بمنصة لحمل مروحيات K-27BL الروسية. وفي نفس السياق الخبراء الروس يطورون ذخائر هجينة فريدة من نوعها لراجمات الصواريخ. يطور الخبراء الروس هذه الذخائر الهجينة لراجمات الصواريخ تجمع بين خصائص الصواريخ والطائرات. الذخائر الجديدة هي عبارة عن ذخائر نفاثة تم تصنيع جسمها الرئيسي وفقا لمعايير ديناميكية الهواء وجهز بأجنحة وزعانف توجيه، حصل على تقنيات لتحديد الإحداثيات والوصول تلقائيا إلى الهدف. يمكن لهذه الذخائر التحليق على ارتفاعات منخفضة ليصعب رصدها من قبل الرادارات والمنظومات الدفاعية، ويحوي القسم السفلي من هيكلها الأساسي على تجهيزات تسمح بتثبيت قذائف وصواريخ من عيار 122 ملليمتر، إذ يمكن تثبيت قذيفتين على الأقل، وتحوي هذه القذائف على وحدات توجيه ذاتي لإصابة الأهداف، كما جهزت بتقنيات تسمح بتصحيح مسارها أثناء الحركة من قبل المشغل. وأشار مطورو الذخائر إلى أنه لا توجد نظائر شبيهة بها حاليا تجمع بين خصائص الطائرات والصواريخ، ويمكنها أن تستخدم قذائف من عيار 122 ملليمتر والتحليق على ارتفاعات منخفضة بنفس الوقت. مستمعينا الأفاضل، إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من شؤون عسكرية. تابعونا على موقعنا الإلكتروني sputnikarabic.ae، واشتركوا بقناتنا على تليجرام سبوتنيك أرابيك، واستمعوا إلى راديو سبوتنيك.